رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الخامس الذي استدلوا به لإثبات بطلان العقد الفضولي وجه يختص ببعض موارد العقد الفضولي، ونتيجة هذا الوجه سوف تكون أخص الوجوه التي ذكرت في المقام، إذ يعتبر فيه قيدان. القيد الأول أن يكون العقد الفضولي في البائع لنفسه صادرا من الغاصب. القيد الثاني أن يكون المشتري عالما بالغصب. إذن هذا الوجه وهذا الدليل على تقدير تماميته فقط ينفع لإثبات البطلان في هذا المورد، في العقد الفضولي لنفسه إذا كان غاصبا مع علم المشتري بالغصب. هذا الوجه يبتني على ما نقل عن الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم من أنه في هذه الصورة المذكورة لو أن المالك الأصلي للعين رد البيعة فذكر الأصحاب أن المشتري ليس له أن يرجع على الغاصب ولا على المالك، أما عدم رجوعه على المالك ففي غاية وضوح، ليس له علاقة بالمالك، مضافا إلى أن المالك قد رد ولم يأخذ منه شيئا حتى يرجعه له. وأما عدم رجوعه على العاقد الغاصب فباعتبار أنه لعلمه بالغصب يكون قد سلطه على الثمن تسليطا مجانيا، وحينئذ يكشف ذلك عن أن المعاوضة الحقيقية لم تتحقق، فإن المعاوضة الحقيقية لها أمارات منها أنه في صورة الفسخ يرجع كل شيء إلى ما هو عليه، وهنا لم يحصل هذا الشيء. والمعلم يفقد عندما تفقد ماذا؟ العلامة. فلا معاوضة حقيقية في البين وعليه. فلو أن المالك الحقيقي للعين أجاز بدل الرد، هو أيضا لا يملك الثمن، وذلك لمراعاة السبب الأسبق، إذ فيما نحن فيه يوجد سببان للملكية. السبب الأول تسليط المشتري للعاقد، السبب الثاني إجازة المالك. ولما كانت سببية التسليط أسبق من سببية الإجازة فملكية العاقد للثمن مقدمة على ماذا؟ على ملكية المالك. فمع إجازته إذا قلنا بنفوذها يلزم البيع ماذا؟ بلا ثمن. إذا ولكي نرفع اليد عن هذا لابد أن نلتزم بعدم نفوذ الإجازة، وهو المطلوب. المطلوب الإجازة لا تؤثر، البيع الفضولي باطل. واضح الكلام؟ فإذن لو رد المالك فحينئذ حكم الفقهاء بأنه ليس للمشتري أن يرجع على العاقد، لعلمه يكون قد سلطه. حينئذ لو أجاز، بما أن التسليط يؤدي إلى عدم جواز الرجوع، فهذا يعني أنها خرجت عن ملكه، وخروج الثمن عن ملك المشتري أسبق من إجازة المالك، فهو الذي يؤثر. فلو قلنا بنفوذ الإجازة هذا يعني أنه قد تحقق بيع بلا ثمن. هذا هو الوجه الخامس، وهذا كما ترى مختص في صورة الغصب وعلم المشتري بالغصب. طبعا مناطا يمكن أن هو لم يذكر، لكن يمكن أن نعممه مناطا على صورة الاعتقاد العاقد بالملك والتفات المشتري إلى عدم ملكيته. يعني مثلا أنا اشتريت هذا الكتاب من شخص بعقد فاسد، لكن لم أكن ملتفتا إلى فساده، فأنا معتقد بأني الآن مالك للكتاب، فبعته من ثالث، هذا الثالث يعرف بأن عقدي فاسد، فمناطا يمكن أن يعمم أيضا على هذه الصورة، لا تغفل عن هذه المسألة. نعم، التسليط. أيه، لو التسليط موجود. خب، قبل أن نأتي إلى جواب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الوجه، هناك نكتة لا بد من الالتفات إليها، أو لنجعل نكتتين، هذا الشيء الأخير تكتبونه لا بأس. هناك نكتتان لا بد من الالتفات إليهما. النكتة الأولى أن هذا الوجه وإن ذكر في الغاصب مع علم المشتري لكنه يجري في غير الغاصب المعتقد بالملك مع علم المشتري بالفساد، لأن المناط وهو التسليط موجود فيما نحن فيه، موجود في المثال. النكتة الثانية أن الماتن رحمة الله عليه عندما تعرض لبيان هذا الوجه ذكره في سياق الحديث عن شيء آخر، حيث إنه قبل هذا الوجه انحصر الجواب عن الإشكال المتقدم بالالتزام بما يشبه الحقيقة الادعائية، فالمعاوضة الحقيقية حصلت عن طريق بناء الفضول على أنه مالك، فيكون المعوض قد خرج عن ملك ودخل العوض في نفس ذلك الملك. غاية الأمر هذا الملك ماذا؟ غاية الأمر هذا الملك ادعائي. واضح الكلام؟ هذا الذي أجبنا لتحصل المعاوضة الحقيقية. لو قلنا بصحة البيع الفضولي لنفسه ماذا كان الإشكال؟ أنه يلزم أنه انتفاء المعاوضة الحقيقية. حلينا هذه المشكلة عن طريق ماذا؟ تثبيت المعاوضة الحقيقية، لكن طرف المعاوضة كان ادعائيا وهذا لا يضر بحقيقيتها. هكذا أجب. عندما كرر الماتن هذا المطلب ذكر أنه يظهر منه اندفاع إشكال آخر في صحة البيع لنفسه. ملتفت جيدا؟ من هذا البيان يظهر اندفاع وجه آخر، وهو الوجه الخامس الذي شرحناه قبل قليل. الميرزا الإيرواني رحمة الله عليه اعترض في المقام على الماتن بأنه لم يظهر لنا الربط بين ما ذكرته سابقا وبين هذا الوجه الخامس، ولعل منشأ هذا الإشكال من الميرزة هو أن الماتن عندما شرع في الجواب عن هذا الوجه الخامس أجاب بوجوه ثلاثة ليس منها ما يرتبط بما تقدم. ما هو الذي تقدم؟ أن المعاوضة حقيقية ادعاء. واضح الكلام؟ فلذا يعني الآن أنت عندما تقول ومن هذا البيان ظهر فساد الوجه الخامس، لابد أن يكون هذا البيان هو الذي يبطل الوجه الخامس، مع أنك في مقام إبطاله لم تبين لنا كيف أبطل هذا البيان الوجه الخامس، بل ذكرت إشكالات أخرى. فهذا يعني أن هذا الوجه الخامس لا ربط له بما تقدم. ملتفت جيدا؟ هذا إشكال الميرزل الإيرواني رحمة الله عليه. لكنه إشكال عار عن الصحة، وناشئ من عدم الالتفات إلى تمام جوانب الوجه الخامس. فإن الوجه الخامس كما قررناه يتركب من شقين. الأول الذي يرتبط بصورة ماذا؟ الرد. قلنا المالك إما أن يرد وإما أن يجيز، هذا يرتبط بصورة الرد. فإنه من فتوى الفقهاء بعدم جواز رجوع المشتري إلى العاقد استكشفنا ماذا؟ عدم المعاوضة الحقيقية. وهذا الشق يرده ماذا؟ ما تقدم. فإن المعاوضة الحقيقية موجودة في مقام الادعاء على تقدير تسليم فتوى المشهور. وعليه فما ذكره الماتن ليس خاليا عن الربط. خب، بعد وضوح هاتين النقطتين نرجع إلى إشكالات المصنف على الوجه الخامس. يمكن صياغة مناقشة الماتن بأحد تقريبين. الأول أن نرجع المناقشة إلى إشكال واحد بدعوى أن تمامية ما ذكر في الوجه الخامس يتوقف على أمور ثلاثة كلها مفقودة. فإذن هي عبارة عن إشكال واحد صار. واضح الكلام؟ التقريب الثاني أن نرجع المطلب إلى أن نرجع المناقشة إلى إشكالات ثلاثة ترتبط بتلك الأمور الثلاثة. صار واضح المطلب؟ الأمر سهل الآن ما دام روح المطلب واحدة فيهنا. خلينا نبني الآن على التقريب الأول. هذا الوجه المتقدم يبتني على تمامية أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يتم ما نسب إلى الأصحاب من أن المشتري ليس له الرجوع على من؟ على العاقد، فإن هذا لا نسلمه، فإن الأصحاب اختلفوا في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. أحدها جواز الرجوع مطلقا، وهو الأكثر. الثاني التفصيل بين بقاء الثمن وعدمه. الثالث عدم جواز الرجوع مطلقا، وهذا يظهر من قليل من الأصحاب. فإذن لم تصل المسألة إلى حد توافق الأصحاب على هذا الفرع لينفع في لازمه، وهو أن يكون البيع بلا ماذا؟ ثمن. هذا الذي ينفعنا في المقام. أنت عن طريق فتوى الأصحاب انتقلت إلى اللازم، هو الملزوم غير ثابت. ملزوم هذا قول لبعض الأصحاب، لا يوجد إجماع. واضح الكلام؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الاستدلال المتقدم يبتني على أن يكون حكمهم المذكور تابعا لمطلق تسليط المشتري. أما لو كان المشتري يعطي المال للغاصب بعنوان الثمن على أمل إجازة المالك، فلا يكون هذا من التسليط المملك. فعلى القول بما على القول بثبوت ما نقل عن الأصحاب لا يتم عدم جواز رجوع المشتري مطلقا، إذ أن كثيرا من العالمين بالغصب يعطون الثمن لا بقصد التسليط بل بأمل إجازة المالك. فإذا لم يكن التسليط مملكا فلا تتم دعوة ماذا؟ أسبقية التسليط على الإجازة ليلزم البيع بلا ثمن. واضح الإشكال؟ هذا الأمر الثاني الذي يتوقف. هذا لا نسلم أن المشتري هكذا يسلط مطلقا، أنه رد المالك أو لم يرد أنا أسلطك على هذا الثمن. واضح هذا الكلام؟ الأمر الثالث، على تقدير تسليم الأولين لا يتم ما ذكر مطلقا، بل إنما يتم بناء على القول بالنقل دون القول بالكشف. فهنا دعويان: تمامية الإشكال على القول بالنقل، وعدم تماميته على القول بالكشف. أما الدعوة الأولى فباعتبار أن أسبقية التسليط تتم متى؟ فيما لو قلنا أن النقل يحصل من ماذا؟ من حين الإجازة. وبما أن الإجازة متأخرة فالتسليط يكون سابقا. واضح الكلام؟ أما لو قلنا بالكاشف وهي الدعوة الثانية، فلا يتم الإشكال. ليه؟ لأن بالإجازة يحصل النقل من حين قراءة العقد، وهو مقدم على تسليط المشتري. واضح الكلام؟ هذا البيان يتم فيما لو أرجعنا النقل والكشف في عبارة المتن إلى ماذا؟ إلى الإجازة. واضح الكلام؟ ويظهر من بعض المحشين إرجاع النقل والكشف إلى ماذا؟ إلى التسليط. فالتسليط يكون سابقا إذا دل على التمليك منذ متى؟ من حينه. واضح الكلام؟ أما لو دل على التمليك من حين الرد أو الإجازة فلا يكون سابقا، ولكن الأولى هو البيان الأول. هذا تمام الكلام في مناقشة هذا الوجه. نقف عند رأس مطلب وهو قوله: ثم اعلم أن الكلام في صحة بيع الفضول. العبارة بعد هذا التوضيح أعتقد صارت واضحة، والحمد لله رب العالمين.